يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي آثرت وآثر من قبلي أناس كثيرون أن يطلقوا عليها آية الأمل، إذ أنها آية تعطي الأمل لكل مؤمن، إذ أن فيها وعدا من الله سبحانه وتعالى بالنصرة والتمكين لهذا الدين. ولكن كما فيها أمل ففيها دعوة إلى الأخذ بأسباب هذا النصر وهذا التمكين. هذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقلت لحضراتكم في اللقاء الماضي: هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بنصرة المؤمنين وبتمكين الدين الذي ارتضى، والدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى هو دين الإسلام، كما جاء ذلك في قول الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا وعد الله سبحانه وتعالى أن يبدل خوف المؤمنين إلى أمن، ولكن كما قلت هناك أسباب لا بد وأن يأخذ بها المؤمنون: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتحدثنا في قضية العبادة وقلنا هي الطاعة المطلقة، وأما لا يشركون بي شيئا فرأى البعض لا يحبون غيري، ورأى البعض الآخر لا يطيعون غيري، ورأي البعض الآخر لا يراؤون، والكلمة تشتمل على كل هذا إن شاء الله تعالى. فإذا من صلح حال المسلمين فأخلصوا الطاعة لله سبحانه وتعالى فلم يطيعوا غيره، وأخلصوا الحب له فلم يحبوا غيره، وجعلوا العبادة خالصة لوجهه الكريم فلم يراؤوا فيها، فلا بد وأن يمكن الله سبحانه وتعالى لهم، ولا بد وأن يمنحهم الأمن، ولا بد وأن ينصر بهم هذا الدين الذي لا ينتصر إلا بأناس تخلقوا بأخلاق تؤهلهم فعلا لأن يكونوا من عباد الله المصطفين. ونسأل الله أن يجعل ذلك عاجلا قريبا، إنه سميع مجيب الدعاء. ختمت هذه الآية بقول الله سبحانه وتعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. معنى هذه الآية أن هناك كما تعلمون علم اليقين آيات متلوة، وهناك آيات كونية، وهناك آيات مرئية تراها من خلال الواقع الذي تعيش فيه. والله سبحانه وتعالى أنزل الآيات المتلوة، والآيات الكونية موجودة تقع عليها أبصار كل الناس. فإذا ما جاءت الآيات الواقعية وهي أن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين ويمكن لأهل هذا الدين، فهذا دليل واضح على أن هذا الدين هو الصدق وهو الحق، وإلا لما نصره الله ولما أعلى الله سبحانه وتعالى شأنه. فإذا ما اجتمعت كل هذه الآيات، الآيات الكونية والآيات المتلوة، واجتمع معها الواقع الذي يشير بل ويجعل المرء يوقن بأن الدين هو الحق وأن الإسلام هو الذي ليس بعده دين، فمن يكفر بعد ذلك بعد أن رأى وعايش كل هذا فأولئك هم الفاسقون. كلمة فاسق أحيانا تنسب إلى المسلم وأحيانا تنسب إلى غير المسلم. فإذا ما نسبت هذه الآية استغفر الله هذه الصفة وهي صفة الفسق فاسق إلى المسلم فهذا يعني أنه قد خرج عن الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى له وعصى الله سبحانه وتعالى بما يغضب الله. أما إذا ما أسندت إلى الكافر يقول لك ما دام كافر إيه لازم أن أنا أقول عنه إيه فاسق. ففاسق دي أنا بقولها للمسلم اللي لما يخرج لما يحيد لما ينحرف لما يخالف أقول عنه إيه أقول عنه فاسق. فإذا ما وصف بها الكافر فماذا تفيد؟ قالوا إذا ما وصف بها الكافر فإنها تشير إلى بلوغ المنتهى في الكفر إلى بلوغ الايه؟ بلوغ المنتهى في الكفر. وعشان كده بيقولوا إن أهل الكفر أنواع. في نوع يسمع ويفكر وهذا فيه أمل، وفي نوع من الكافرين يتعصب لكفره ولا يريد شيئا آخر، وفي نوع من الكافرين يريد أن يدفع الناس إلى كفره، يعني يا ريته مش عايز يسلموا بس، لا ده يريد أن يقود الناس إلى الكفر فيجحد بكل قيمة ويجحد بكل آية. هذا هو الذي يسمى بالكافر الايه؟ بالكافر الفاسق الذي بلغ الحد والمنتهى في الكفر والعياذ بالله. فكل من عايش هذه الآيات ثم كفر بعد ذلك فقد جاوز الحد في الكفر، وهذا لا عذر له بين يدي الله سبحانه وتعالى. هنا بينشأ عن هذا الكلام سؤال، طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يعبدونني لا يشركون بي شيء، طيب كيف نعبده؟ نعمل إيه؟ وإذا كنا لا نشرك به فماذا نفعل؟ أنت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعرف مراد الله منك حينما يقول الله سبحانه وتعالى لك يا عبد اعبدني، ها؟ يعني تعمل إيه؟ أنت تحتاج إلى أن تعرف كيف تحقق هذه العبادة لله رب العالمين. فجاءت الآية التي تلي هذه الآية وكأنها إجابة عن سؤال النشأ، يعبدونني كيف نعبدك يا الله، لا يشركون بي شيئا كيف نتجنب الشرك. استمع ماذا قال الله سبحانه وتعالى، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أهل العلم قال إن هذه الآية هي بيان للعبادة التي أنت مطالب بها، تمام. والبعض الآخر بيقول إن هي مش بيراد بها كل عبادة، وإنما ذكر بعض أنواع العبادة وأهم أنواع العبادة، وهو اللي بيسموه عطف الخاص على العام، يعبدونني وأني ربنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، دي كل العبادات اللي أنت مطالب بها ولا بعضها؟ يبقى بعضها. فده من باب عطف الخاص على الايه؟ على العام، يعبدونني، وذكر هذا الخاص لأنه هو أهم أوجه العبادة لله رب العالمين، بل هو الذي يقودك إلى غيره من العبادات، يقودك إلى غيره من الايه؟ من العبادات. فمثلا إقام الصلاة تقودك إلى أنها تنهاك عن الفحشاء وعن الايه؟ وعن المنكر. وإيتاء الزكاة تنزع من قلبك كل حب عدا حب الله، وتجعلك لا تغش، تجعلك أمينا، كنت أنت بتطلع أهو، وتجعلك لا تتكالب على المال ولا على الدنيا فتنسى الله رب العالمين. وطاعة الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام هي دليل على أنك تحب الله، وأيضا هي تجلب لك حب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاعملوا إيه؟ فاتبعوني إيه؟ يحببكم الله. فذكر الله سبحانه وتعالى أهم أنواع هذه العبادات التي أنت مطالب بها والتي تقودك إلى غيرها من العبادات. تعال لنقف معها عبادة عبادة. وأقيموا الصلاة، أول وجه من أوجه العبادة التي أنت مطالب بها بعد أن تنفي عن نفسك الشرك ولا يشركون بي شيئا، تعمل إيه بقى؟ إقام الصلاة. وهذا فعلا ما جاء في الإسلام، الأساس الثاني من أساسيات هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأساس الثاني وإقام الصلاة. وإقام الصلاة هنا الله لما قال وأقيموا الصلاة كان لابد أن تقف مع نقاط عدة. أولا، ما هي الصلاة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقيمها؟ الصلاة عبادة متأصلة في كل الشرائع، ما تخلفت في شريعة من الشرائع. فتجد أن الله سبحانه وتعالى وهو يأمر سيدنا إبراهيم أن طهر بيتي ومعه إسماعيل، فيقول لهما أن طهر بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين ومن؟ والركع السجود. الصلاة دي موجودة، وركوع وسجود. سيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى يقول استغفر ربه وخر راكعا وأناب، ففي ركوع، ففي ركوع. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، سبحان الله العظيم. فتجد سيدنا عيسى وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة عبادة متأصلة، نعم عبادة متأصلة طبعا، وإن اختلفت الهيئات وإن اختلف ما يقال فيها، لكن زي ما قالوا هيئة الركوع والسجود دي موجودة في الصلاة منذ أن فرضت، بدليل طهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع إليه السجود. هذه هيئات ما تخلفت الصلاة بهيئتها، لكن ما يقال فيها، ما يجوز وما لا يجوز، ده بيختلف باختلاف الايه، يختلف باختلاف الشرائع. ولكن الصلاة عبادة متأصلة. ايه هي الصلاة بقى؟ قالوا الصلاة هي لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. الصلاة معناها في اللغة، في اللغة العربية كلمة صلاة معناها في اللغة يعني ايه؟ فقالوا هي جاءت في اللغة بعدة معاني، فجاءت بمعنى الدعاء، جاءت بمعنى الايه؟ الدعاء، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إن كان صائما يعمل إيه؟ يصلي. يصلي يعني يعمل إيه؟ يعني يسيب الناس قاعدة بتاكل ويجيب سجادة ويصلي هو، مش كده؟ ما يصلي يعني إيه؟ يعني يدعو، يدعو لأهل الطعام ولأهل البيت. فقال من معاني الصلاة ليه؟ الدعاء. وأيضا أسماء بنت أبي بكر تقول لما أنجبت عبد الله ابن الزبير أرسلت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه وحنكه وصلى عليه. صلى عليه يعني إيه؟ جاب سجادة وقعد صلي عليه، مال يعني عمل إيه؟ يعني دعا، دعا له. فالصلاة في اللغة الدعاء، وهتجد إن الدعاء يعني شعيرة من شعائر الايه؟ الصلاة. مش موجود فيها دعاء ولا مش موجود فيها دعاء؟ فالصلاة في اللغة الدعاء. والصلاة أيضا في اللغة كما يقول أهل العلم معناها الملازمة، بدليل قول الله تعالى تصلى نارا حامية. تصلى هنا يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني تلازم والعياذ بالله نارا حامية. فمن معاني الصلاة الملازمة. ومن معاني الصلاة الرحمة، الرحمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي على النبي يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني يرحمه. فمن معاني الصلاة الرحمة، فتطلق على الدعاء وتطلق على الملازمة وتطلق على الرحمة، لها معاني كثيرة جدا في اللغة العربية. واختلفوا في اشتقاق كلمة صلاة. كلمة صلاة مشتقة من إيه؟ الكلمة نفسها في اللغة دي مشتقة من إيه؟ اشتقاقها الأصلي إيه؟ أصل الكلمة إيه؟ الكلمة إيه؟ فالبعض قال إن كلمة صلاة مشتقة من الصلة، من الصلة، ذلك لأن الصلاة تصلك بالله. وعشان كده هتجد إن الصلاة تزيد العبد قربا من الله، فأنت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فتزيدك قربا وصلة من الله سبحانه وتعالى. فعشان كده قالوا إنها مشتقة من الإيه؟ من الصلة، لأنها تصلك وتقربك من الله. البعض الآخر بيقول إن هي مشتقة من الصلاة، والصلاة هذا عرق في الظهر، عرق في الإيه؟ في الظهر. واشتقت من هذا العرق لأنك وانت بتصلي العرق ده كثيرا ما إيه؟ ما يتحرك عند الركوع عند السجود وما إلى هذا. البعض الآخر بيقول إن كلمة صلاة مشتقة من الصلوين، والصلوان العظمتان النائيتان في أعلى الفخذ. وده ليه؟ علشان وانت برضه بتصلي بتقعد ايه؟ بتقعد تحرك كده. ده في اللغة ومعنى الكلمة واشتقاق الكلمة. طب في الشرع، الشرع لما قال أقيموا الصلاة ايه هي؟ ايه الصلاة؟ فقالوا الصلاة هي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله تعالى. يبقى هي الصلاة أفعال ايه؟ مخصوصة، حددها لك الشرع، ما تجيبهاش من عندك. في أوقات مخصوصة، برضو الوقت مش أنت اللي حر التصرف فيه، لا، بنية القربة إلى الله تعالى. وإلا ما كان في اللي بيعملوا الأفعال المخصوصة في أوقات مخصوصة بس مش لله، مش كده اللي بيسجدوا للصنم وينحنوا اللي مش عارف إيه، يبقى أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله تعالى، اللي هي الأفعال اللي احنا بنعملها في الأوقات اللي حددها ربنا سبحانه وتعالى. وكلنا يعني بنقصد من وراء الصلاة أن نتقرب إلى الله رب العالمين. تمام. قالوا وده تعريف الإيه؟ تعريف الصلاة. لما تيجي للقرآن الكريم لا تجد آية في القرآن الكريم بتقول صلوا، لازم تقول إيه؟ أقيموا الصلاة. ليه؟ ليه؟ وصلوا خلاص، وصل فعش. وانت بتيجي تقول لواحد تقول له صلي، ما ينفعش. ينفع. يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا صلوا، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا والله ينفع. ليه ما ينفعش؟ وانا لما اقول يا ايها الذين امنوا صلوا ما ينفعش؟ ينفع. واخد بالك؟ ليه اقيموا دي؟ ليه يعني؟ ليه هذا القيد؟ ليه هذا القيد؟ أقيم. لما هذا القيد؟ قالوا هذا القيد لأنه بيؤدي إلى معاني عدة بقى. أولا معنى إقامة الشيء، يعني لما تقول أقمت الجدار أو أقمت العود، إقامة الشيء تعني الاعتدال والتمام. الاعتدال واللي ايه؟ والتمام. اذا الصلاة بتحتاج لايه؟ مش بتحتاج انك انت صلوا، هي حركات وعادات انت بتؤديها وخلاص، ومش 4 ركعات تقذفهم وخلاص زي ما البعض بيقول راح اخطف المغرب اخطف العشاء، ها 5 دقايق وجاي لك هرزعهم وجاي ما هذا. لا، الصلاة لما عبر عنها الشرع قال شوف دايما أقيموا يقيمون وأقيموا، لا بد أن يسبق هذا الأمر الصلاة الإقامة، وهو أنك تراعي اعتدالها وتمامها. فلو أنك صليت بغير اعتدال وتمام فوالله ما صليت، وعشان كده ما بقاش اسمك صليت. بدليل هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، خلاد بن رافع لما دخل المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، فقبل أن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أحد من الناس وقف ليؤدي 2 ركعتي تحية المسجد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقبه. فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ليصافحه وليسلم عليه قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي. انا مش عايز يجي يصلي, ده اسمه صلى, ده اسمه صلى. وعشان كده زي بيقولوا ان في فرق بين الاداء والاقامه. اديت الصلاه خلاص, ولكن اقمت الصلاه, اقامه الصلاه, اقامه الصلاه تصل بها الى القبول, واداء الصلاه ينفع عنك العقده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اللي ادى, ما احنا بنيجي نصلي هتلاقي 200 واحد بيصلي, ال 200 ادوا, لكن مش ال 200 اقاموا الصلاه. اللي ادى ده او جه صلى وخلاص, زي بالضبط استاذ الجامعه لما باجي اقول للطلبه اعملوا لي بحث, 50 عملوا وعشرة ما عملوش, يبقى انا اقول ايه؟ ال50 ادوا, ها, والعشرة ايه؟ ما ادوش, فيتحاسبوا على عدم الاداء. بجرد انظر بقى في ال50 اللي ادوا, هو كل من ادى وقدم لي البحث بحثه بيقبل؟ ففي بحث هرميه في وش صاحبه, لكن مش هحاسبه على, مش هقدر اقول له زي التاني انت ما عملتش ليه؟ لا, هو ايه؟ هو عمل, هو عمل, ها, ولكنه لم يحسن العمل. فعلم احسان العمل ده, ها, هيخليه عمله غير ايه؟ غير مقبول. فاللي حاصل كده, اللي حاصل ان النهارده 90% من اللي بيصلوا, ان لم اكن مبالغا, 90% من اللي بيصلوا اسمه بيأدي. لكن تيجي تدور بقى على صلاته من ناحية الإقامة حتى يصل بها إلى القبول, ده موضوع تاني بقى. هذا موضوع آخر. تعال بقى نشوف الكلام ده, تعال نشوف الكلام ده عشان نعرف حقيقة الحكم اللي أنا حكمته ده إيه. تفهم بقى الصحابي ده لما دخل فصلى والنبي قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي, ده اسمه عمل إيه؟ أدى, لكن صلاته لم تقبل عند الله من المرة. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه هو يريد إقامة. فالرجل لما عاد فصلى بنفس الطريقة أصدر له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحكم, اذهب فصلي فإنك لم تصل. وصلى بنفس الطريقة, اذهب فصلي فإنك لم تصلي, فقال والله يا رسول الله ما أحسن غير هذا, وفي الأرض ما أعلم غير هذا. ده اللي عرفه. فشوف قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اعتدل حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اعتدل حتى تطمئن معتدلا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهكذا الصلاة كلها. قالوا آه. في بقى لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ بيقول له إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء ثم أتي فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. فماذا قال أهل العلم؟ قالوا إذن إقامة الصلاة, فالصلاة ليست بالحركات التي تؤدى, وإنما معنى أن تقيم لا بد وأن تكون قد أديت أداء حسنا. فالإقامة كما قلت لكم هو الاعتدال والتمام, ولا تتم الصلاة ولا تكون معتدلة إلا بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي, اللي هو إيه؟ قالوا أن تحافظ على طهارتها بدليل قوله أسبغ الوضوء. تحافظ على إيه؟ يبقى أول حاجة تعملها تحافظ على إيه؟ على طهارتها. ثانيا أن تحافظ على أركانها بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقول فاطمئن 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 فاطمئن, والاطمئنان ده والمحافظة على الايه؟ على الأركان. ثلاثة وأن تحافظ على هيئاتها, أربعة وأن تحافظ على أوقاتها، يبقى لا عايز طهارة وعايز أركان وعايز هيئات وعايز إيه وعايز أوقات، كل دول مجتمعين يبقى اسمك أقامت. اختل من هذه الأمور شيء فما أقمت الصلاة، فما أقمت الصلاة. تعال ننظر، ننظر إلى هذا الذي لم يسبغ الوضوء ولم يحسن الوضوء، ما أسبغ وما أحسن، هل هو صلى؟ هل هو صلى؟ والله ولا أدى حد، ولا أدى حد. بدليل حديث سريع جدا هقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر رجلا وقد توضأ ولكن رأى في عقبيه لمعة، عقب الفجوة اللي بتبقى فوق ها أو خلف كعب الرجل اللي تطلع لبز الرجل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة فقال إيه؟ فقال أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. يبقى صاحبنا خرج من وضوء القاصر ده بإيه بقى؟ بإيه؟ ها؟ بالويل؟ يعني مش بالأجر، مع إن معروف إن الوضوء بيكفر الذنوب بيجب لك الأجر، لكن لكون هذا قصر ولم يسبغ خرج بإيه؟ بالويل. يبقى عمل إيه؟ يبقى عمل إيه؟ وتعالى بقى اتفرج على معظم إخواننا ربنا يهديهم لما بيجي يتوضوا، لما بيجي يتوضوا فتجد مثلا إني من شرائط الوضوء إنك أنت أولا لابد وألا تترك ولو مقدار رأس، لا تترك ولو مقدار رأس إبرة في العضو الذي أمرت بأن تغسله، ولو حدث فقد ضاع عضو. فتلاقي ربنا يقول وأيديكم إلى المرافق، والمرفق اللي حضرتك بتسميه الكوع، وده خطأ شرعي، وده خطأ شرعي وخطأ علمي، وما انتش عارف. احنا كنا زمان لما نحب نتهم واحد بالجهل او نسفهه نقول له راجل روح انت ما انتش عارف كوعك من بوعك من كرسوعك، كنا كده بنسفهه. يبقى انت شايل حاجات جسمك ما انتش عارفه. العياذ بالله، دي مصيبة. فلو حبيت النهاردة بقى تقول ان ده تسفيه فهعتقد ان 99% و9 من 10 سفهاء، لانه لا عارف لا كوع منبوع ولا كرسوع ولا عارف حاجة من الحاجات دي خالص خالص. حتى اخواننا كثير من اخواننا ربنا يعني يكرمهم ويزيدهم علما، اصحاب اللحى المجتهدين ها اللي تبص تلاقيه لما يجي يوقف يصلي يقوم واقف عامل كده، وده نتيجة ان هو برضه ما هوش عارف كوعه من بوعه من كرسوعه، مش عارف مش عارف. فيقولوا على الذي دي ده 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 الكوع، وربنا أدوا أيديكم إلى الكوعين ولا إلى الأكواع؟ قال إلى الإيه؟ المرافق. بدا اسمه إيه؟ مرفق مش كوع. قال يقول لكم مال الكوع فين؟ ما أنا أقول لك اعمل إيدك كده ها شايف العظمة دي، هذه الكوع، واللي صد منها دي اللي في رزغ اليد أهو، رزغ اليد عظمتين أهم، هذه الكوع وهذه الكرسوع والعظمة اللي في آخر الصابع الإبهام الكبير ده، دي اللي بيسموها الايه البوع. فكنا زمان نمسك الواحد ايده كده نقول له أين بوعك من كوعك من كرسوعك، مش عارف. فكنا نسفهه. فالآن شوف سبحان الله العظيم، المسلمون يجهلون هذا الأمر. فتبص لاقي بعض إخواننا شغل حافظ الصلاة عمل لي كده، وبعدين جيت مسكت واحد فيهم سبحان الله العظيم، يا اخي انت بتصلي واقف عامل كده جبت كده دي منين؟ يقول لي طب ما قريتش المغني؟ يا عم ما قريتش علمني، ها علمني مما علمك الله. ايه بيقول لي المغني؟ قال لي الامام احمد بن حنبل بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه كان يقف ممسكا بيده اليمنى على اليسرى ممسكا بالكوع. فضحكت عليه والله. فهو طبعا فاهم الكوع فين، فاهم الكوع هنا، فراح واقف عامل ليه في الصلاه كده. قلت له يا ابني ممسكا بالكوع وفين الكوع؟ هو فين الكوع؟ خد بالك. قال لي هو والله ما فاهم حاجه ولا اتعلمت حاجه، ده الكوع ده عند بهانه وستوته لكن مش عند اهل العلم. فيا ابني الكوع اهو، الكوع اهو، فممسكا بالكوع يبقى هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. شوف بقى الجهل خلاه من هنا راح فين؟ راح فين؟ راح هنا. راح هنا. فتيجي الايه تقول في فرائض الوضوء: اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فإلى دي لانتهاء الغاية، فالمفروض ان المرفق هيدخل في عملية غسل اليد. يجوا بقى بعض اخواننا ووقف بقى اتفرج في الميضة واضحك، مع شر البلية ما يضحك، يجي عايز يصلي يروح عامل كده، زي ما بكلمك كده عايز توضى يروح عامل كده. فأصبح الجلباب او القميص اللي هو لابسه الكم عامل ايه؟ عامل ايه؟ لاغي منطقة المرفق خالص. قال له اعمل لي كده وكده وكده، وبعدين هو كده فاكر نفسه انه اتوضى. والله ما اتوضى ولا وضوء صحيح ولا صلاة نافعة، وبحلف بالله. وبعدين وقفت مرة ولقيت واحد بنفس الاسلوب ده كده، بنفس الاسلوب ده كده، وفاكر نفسه انه هو كده يعني توضى واحسن في الوضوء. فبقول له ان شاء الله هينفع ان شاء الله يتقبل. قلت له والله ما يتقبل ولا هينفع، انما تقبل الله من المتقين مش من البلطجيه. دي بلطجه جت تودي البلطجي، مش عايز تسمع حتى النصائح اللي بتقول لك. ايه شغل البلطجه ده؟ ما تسمع يا اخي وتطيع، سبحان الله. ما تتعلم، ما تتعلم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا، ده بقى بالعافيه وهيتقبل جزم وقطع على الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قبل ايه؟ سبحان الله. فيجي يفكر كده، والبعض الاخر يتعلل لك يقول لك ما طب هعمل ايه؟ الكم ضيق، عملته ضيق ليه؟ ولو ضيق لا على طول كده. والله هناك حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتوضا، وابو هريره يقول تبعته بمطهره، فذهب ليتوضا فذاق كم الجبه. والله هذا الحديث هذا جاي يرفع الكم فذاق، فيقول فنزعها ووضعها على كتفيه وتوضا. مش هقول اصل الكم ضيق، لا معلش خليها. طب انا هعمل ايه؟ ما الكم ده العف الكم، معلش الكم هو اللي هيتحاسب يوم القيامه مش انت. فدي عقليات تعسه والعياذ بالله. ففاكر انه بهذا هو يعني طب لا، ما توضى، ما توضى وما له صلاه ولا 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 ولا، سواء راجل او سواء كانت امراه، حكم لا يختلف، لا يختلف. بل النساء عندهم مصيبه اشد. تبص لها حط المنوكير والبديكير. وبعدين لما عدت الاول كنا مش عارفين الحاجات دي، فبرضه حبينا نسال عشان نبقى متحضرين. يعني ايه بقى اخواننا المنوكير والبديكير؟ قالوا المنوكير اللي يبقى في الايد، والبديكير ده اللي يبقى في الرجل، وعشان لازم كل حاجه يبقى ليها لازم تفهموا الكلام ده عشان متحضرين برضه، لحسن بيقولوا علينا جهله. فتبقى بتصلي فيه المنوكير والبديكير ده، وتروح قايمه متوضيه، تروح قايمه متوضيه. يا ستي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ سبحان الله العظيم، ده دي ماده عازله، ده انت كده والله ما يصح ليكي وضوء، ما يصح ليك وضوء. تروح بقى رد، شوف دور افتاء هم كمان، يعني روح رد عليك تقول لك ايه؟ يا شيخ اديني يسر، اديني يسر، اديني يسر. قعدوا كلمه اديني يسر دي لحد ما خربوا الدين، ما خلوش في دين خالص باسم ان اديني يسر. قعدوا يلغوا في الدين شيئا فشيئا ويقول لك اديني يسر، يسر يسر، عد ما وقفوا حال الدنيا خالص، مصيبة والعياذ بالله. فأنا نمرة واحد أنا أحافظ على الطهارة حتى أسمى مقيم لليه؟ للصلاة، وإلا لو لم أحافظ عليها فما أقمت صلاة، لأن ما صح وضوئي وما صحت صلاتي. يبقى فين الصلاة؟ يبقى فين الصلاة؟ وبعدين مش عارف الناس بتتعامل مع الوضوء يعني، مش عارف سبحان الله العظيم. عايزين يقيسوها بال يعني، تالي كل واحد عايز يقف يتوضى يمسك متر عشان يشوف ايه المطلوب منه شرعا بالسنتي بالسنتي. يا اخي سبحان الله، ده الحديث بيقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. فابو هريره يقول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. يعني الوضوء ده الغر والتحجيل بياض في اجل الفرس وبياض في قوائم الفرس. فنحن يوم القيامة من أصل الوضوء سيأتي الوجه منيرا منيرا والأيدي والأرجل. فأبو هريرة عايز يبين لك إن كل ما أنت زودت كل ما ازداد معاك الإيه؟ النور. فأنت عايز ليه توقف المسألة دي؟ وعشان كده هناك حديث صحيح مسلم، أبو هريرة جالس يتوضأ وبعدين خلف بعض الناس، فهو مش واخد باله، فجأة وهو يتوضأ فوجدوه يعني غسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني دخل في مكان الايه العضلة دي، خد معاه العضلة دي، وغسل رجليه حتى وصل إلى ركبتيه. أهم الناس واقفين والله كده، فواحد منهم نطق فقال: ما هذا الوضوء يا أبا هريرة اللي بتعمله ده؟ فلما التفت وقال: أأنتم ها هنا يا بني فروخ؟ والله لو أعلم أنكم ها هنا ما توضأت الوضوء هذا، لو أنا عارف أن حد شايفني ما كنتش عملته، لأن الناس تعتقد أن هو ده الفرض يعني. ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ ايه؟ الحلية اللي هو الايه؟ النور اللي انا بقول لك عليه ده، حيث يبلغ الوضوء. فكل زيادة بخير، انت بقى عايز تنزل لتحت مش تطلع لفوق. فسبحان الله العظيم، فاول شيء ينبغي ان تحرص عليه وهو اسباغ. شوف الحديث قال له: اذا اردت الصلاة فايه؟ فاسبغ الوضوء. الوضوء، وبعدين دخل علينا شتاء، يقول لك ما الدنيا بتبقى ساقعة كده وبتاع، ليه حسابها؟ ليه حسابها؟ مش هتضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من مكفرات الذنوب كثرة الخطى إلى المساجد والوضوء على المكاره، ده من مكفرات الذنوب. فشوف بقى تتوضع المكاره، يعني قالوا أن تتوضأ بماء بارد في جو بارد، أو ده باسم الوضوء على الايه؟ أو على المكاره، يعني أنت كاره الوضوء. زي كل واحد فينا قبل ما يقوم يتوضأ ليه بيفكر مليون مرة، والمية متلجة، وأقوم ولا ما أقومش، وأتفضل ولا ما أتفضلش، تبقى المسألة شديدة على نفس. لما ولذلك يقولوا: إذا علمت الأجر هانت عليك المشقة. لما الحاجة اللي بترتبط بأجر بتهون عليك الايه؟ المشقة. ده أحيانا بتهون النفس، والله النفس. فشوف الذين ألقوا بأنفسهم في ساحة الوغى وقتلوا في سبيل الله، ليه؟ تقول إيه؟ هانت عليه نفسه ليه ده؟ إزاي؟ وإزاي؟ وإزاي يدفع بها للموت كده وبتاع؟ إزاي؟ إزاي؟ لأنه ها الأجر والعوض خلى المسألة دي حتى نفسه هانت عليه، حتى نفسه، إن أحياء عند ربهم إيه؟ يرزقون شهادة وجنة. وعشان كده الصحابي اللي يقعد ياكل تمره والنبي يقول: من قتل هؤلاء فقتل دخل الجنه. بس بيني وبين الجنه ان انا موت، راح اي مراد التمر واي وقاتل ومات. هي اللي هون النفس دي على الانسان، ان المساله مرتبطه بايه؟ بعوض واجر. فانت في الوضوء على المكاره ضع في راسك هذا، ان المساله مش هتضيع، مرتبطه بعوض واجر، اللي منها ايه؟ انه مكفرات للايه؟ للذنوب. فهيسقط لك كم من الذنوب قد وقعت فيه وارتكبته، وما أحوجنا إلى أن تتساقط عنا ذنوبنا، فتهون المسألة، فيبقى الوضوء على المكاره. طبعا الكلام ده ما يدفعش بعض الناس، زي ما قلت الشتاء داخل، قل لك الشيخ قال بقى لما تتوضب ما يبتلجة والجو بارد يبقى ده مكفرات ذنوب، فيبقى عنده مثلا في البيت سخان، أو قادر أنه يضع بعض الماء على البوتجاز، يقول لك لا خليه متلك كده. لا ان شاء الله انا برضو مش هو ده الماء، لاني اذا كان وضوءك بالماء البارد بيكفر من ذنوبك، فتغييرك لحال الماء بيرفع من درجاتك، لانه اولا بيستلزم منك مشقة، ثانيا غيرت حال الماء بايه؟ سخان العداد اللي عمال يور ده والسخان شغال لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ الصلاة. الملك قاعد يحسب عملت بكام علشان تتوضى، ده مش هيروح برد. فلما يبقى عندك رخصة خدها واغتنمها، واغتنمها، ما تقولش لا وده يضيع أجري، لا لا لا، لأن لما يبقى عندك وسيلة وسخرتها لله هتؤجر على هذا. وده بيذكرني بالضبط، زي كنت بتكلم في محاضرة من المحاضرات عن سنن التسبيح ومبتدعات التسبيح، فقلت ان من سنن التسبيح ان المسلم يسبح على ايده، افضل حاجه. سيبك من المسبحه اللي انت بتعملها دي، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعقدن بالأنامل، تعقد تسبح الأنامل إيه؟ ليه؟ فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فالإيد هتشهد، فلما تنطق من الشهادة عليك أنت سبحت عليك إيه؟ هتنطق وتقول إيه؟ وتقول إيه؟ كان من المسبحين. فبعدين بقول إيه بقى؟ فبقول إني ومن السنة أيضا أن يكون التسبيح على أنامل اليد اليمنى فقط. فواحد مصحصح معايا قوي قال لي طب يا شيخ انت قلت اني احنا بنسبح على انامل الايد عشان الايد هتنطق وتشهد، فمعنى انك انت تيجي تقول لي نسبح على انامل اليمنى فقط يبقى اليمنى هتشهد واليسرى مش هتشهد، يبقى حرمناها من ان هي تشهد علينا، فليه ما سبحش على اليسرى؟ فقلت له يا ابني ان شاء الله تعالى جزاك الله خيرا لانك متيقظ، لكن في حاجه فاتتك، اليمنى ستشهد أنك من المسبحين واليسرى ستشهد أنك من الطائعين. ليه؟ هيقولوا لها ما سبحش عليك ليه؟ فعطنتك تقول طواعية لله ولرسوله عشان النبي قال له كده ما تسبحش عليك، فدي هتشهد لك أنك مسبح ودي تشهد لك بأنك إيه؟ بأنك طائع. فنفس الحكاية، إذا كان الماء البارد هيحط من خطاياك، فلو انك غيرت حال الماء ده هينفع لك في ايه؟ في اجرك، البوتاجاز اللي انت هتطلعه والكهرباء اللي انت هتنفقها، مش كده ولا ايه؟ محسوب لك برضه. فدي هتوازن ايه؟ هتوازن دي وتقابلها. فلما يبقى عندك ماء وتستطيع انك انت تغير حاله لا باس ان شاء الله، ما في مشكله باذن الله تعالى. اذا الشيء الذي نحن نقصده من وراء هذا ان اول شيء يحقق لك اقامه الصلاه صحه الطهاره. خلاص؟ صحة الطهارة. صحة الطهارة دي تأتي عن طريق إسباغ الإيه؟ إسباغ الوضوء. يبقى إذا أنا بحافظ على الطهارة علشان أول طريق لطرق إقامة الصلاة، يبقى الحفاظ على طهارتها. نمرة اثنين الحفاظ على أركانها. أركانها تحافظ على الركن انك تطمئن فيه، تطمئن فيه. اليوم بقى عملية الاطمئنان في الاركان دي الناس مش متعودين عليها الا ما رحم ربي، بيعتبروها مصيبة. ما هو معنى انك تطمئن في الركن ان وانت واقف بتقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فتفصل آيات سواء انت امام او مأموم. الحمد لله رب العالمين. أبو هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فصل الكلمات ووقف على رؤوس الآية حتى إن الواحد فينا كان يستطيع أن يحصي عدد الكلمات التي قرأ بها. يقول لك النهارده قرأ بكم كلمة؟ لفصل الحمد لله رب العالمين. وقف كده عن الله، تيجي بقى تتفرج على المهازل اللي بتحدث في المساجد الآن. الإمام يوم قارئ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. خلاص خلص. إيه ده؟ ما تفهمش؟ والله ما بفهم بيعملوا إيه. خد الفتحة كلها في نفس واحد وكر لا رؤوس آيات ولا الكلام ده ما يعرفوش. وبعدين بقى يا سلام، شوف الحلاوة بقى في مساجد الأوقاف خاصة. تبص لا تقابل واحد مثلا في الطريق، ما تيجي تصلي معاه يقول لك فين؟ مسجد أنصار السنة. يقول لك يا راجل دول بيكفروا الواحد، بيكفروا يعني بيقول عليه كافر يعني من جماعة التكفير ولا إيه؟ يقول لك لا في صلاتهم يقف يصلي لي نص ساعة، احنا فاضيين للكلام ده، مسجد الأوقاف أهو. ماله بقى بيعمل ايه مسجد الاوقاف؟ يقول لك 10 على 10 ده مسجد الاوقاف ده والله حاجه ممتازه. واحد والله كان لسه بيقول لي هذا الكلام، يقول لي مساجد الاوقاف دي ممتازه. يقف الراجل ما تحسش قرا الفاتحه ازاي، بسم الله ما شاء الله، وبعدين يجي على القران الف لام ميم الله اكبر، خلاص حلاوه. وفي خطب الجمعه يقول لك يبقوا حلوين قوي كده، حلوين قوي قوي قوي. يروح طالع الحمد لله اتقوا الله والسلام عليكم ورحمه الله، خلصت الخطبه. قال انت بقى تخطب لي ساعه وتقول لي جنه ونار وتعقدنا في حياتنا يا راجل، كده خلي العملية سهلة كده وسلسة كده. ايه اللي بيحصل ده؟ مش عارف ايه اللي والله. في وفي رمضان اتفرج عليهم في صلاة التراويح، صلاة التراويح يبقى احنا لسه دوب مخلصين ركعتين، وتبص ليهم هم خارجين بيسلموا على بعض تقبل الله، خلص الثمان ركعات كلهم بيعملوا ايه؟ هو عليهم الوتر 11 ركعة، ما تفهمش ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل ده. فتخش والله في مساجد تخشها كده والله، يعني قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اخش احط حذائي وعلى بال ما اجي اقرب من الصف ابص الاقيه ساجد تحت. ده لسه قد قامت الصلاة دلوقتي، سجد امتى ده؟ ركع امتى؟ وقرأ امتى؟ وعمل. والناس تبقى قايمة مبسوطة قوي قوي. هي دي الصلاة، هي دي الصلاة. مش النبي قال خفف يا ابني؟ فرق بين خفف وكروت. هو النبي قال خفف؟ اه ده كروت، هو ده خفف؟ هو ده خفف؟ مين اللي قال لك ان ده خفف يا ابني؟ مين اللي قال لك ده؟ ابو هريره بيبين التخفيف. يعني مره واحد بيحتج عليا بالحديث ده بيقول لي النبي مش قال لمعاذ خفف؟ اه خفف. طب ايه هو التخفيف؟ ما هو لا يا ابني مش تخفيف، ده انا هسمهولك اسم تاني الشرع سماه، سماه يا حبيبي ده له اسم تاني. لكن التخفيف ابو هريره بيصفه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويصلي بالمئة والخمسين. قلت له ايه رايك بقى خفف لك زي ما النبي كان بيخفف بالمئة والخمسين؟ هذا التخفيف. الميكروفون ده انتوا جايبينه ولا اوقاف ولا حاجه؟ كان يأمرنا بالتخفيف ويصلي ايه بالمئة والخمسين التخفيف. قال لا امال اللي بيحصل دلوقتي ده تسميه ايه؟ لا ده مش تخفيف. تعالى بقى لاسمه الشرعي بقى، الشرعي. تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الصلاة. يبقى ده ما اسموش تخفيف، اسمه ايه؟ نقر. فاللي بيحصل ده اللي بيسموه نقر الغراب. وعشان كده دايما ما تخليش الناس تضحك عليك بالكلام ده، بيجي يقول لك التخفيف والنبي التخفيف، قول له ايوه انا معاك، بس هو ده التخفيف؟ ايه هو مفهوم التخفيف في الشارع واللي انت بتعمله ده؟ هل هو اسمه تخفيف؟ لا يا حبيبي بقى. يبقى الشارع سمى ايه؟ نقر الغراب. نقر الغراب يعني ايه بقى؟ تعال بص للغراب كده لما بيريد ان يتناول بعض الحبوب من الارض، ها بيعمل ايه؟ زي ما حريت كده بالضبط، شفتها؟ ايه مش بيعمل كده؟ اتفرج عليه بقى وهو بيركع وبيسجد بالضبط. الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، الله اكبر، خلاص خلص بالظبط كده زي ما وريها لك. فيا ابني ده اسمه تخفيف، ده اسمه تهريج، ده اسمه نقر، نقر نقر. فالصلاه اللي حاصل في الصلاه ده ما اسموش تخفيف، اسمه ايه؟ نقر. ادي واحد. طب واللي بيصلي بالاسلوب ده؟ ودي تلاقيهم كتير، وخاصه في الفلاحين، والله في الفلاحين. عارفين لما بنزل البلد عندنا يحلو لي عند غروب الشمس، عندنا بحر كده، فاقعد اتمشى على البحر. فبيعملوا انتوا عارفين مصليات كده بالطين كده والزعب بتاع النخل يفرشوها كده، تبقى ظريفه كده. ليه اللي ماشي في طريقه وادركته الصلاه سهل يصلي؟ تو اتفرج بقى على اخواننا لما يجي يروح رابط البقره ولا الجاموسه بتاعته، ها والحمارين اللي معاه، وبعدين يقف يصلي بقى. يا سلام، بسم الله ما شاء الله، شوف نقر الغراب ده تمام يعني. وبعدين ايه؟ ما تعرفش يقول ايه؟ ده روح نازل. حتى اولادهم الصغار لما تعلموا منهم ما قدرش يسمع منه تسبيحه، فمعرفش يسمع منه تسبيحه. فبص لا، حتى الولد اللي بيحب يحل يحاول يقلد الاب فيقول لك ايه؟ هو ده اللي سمعه من ابوه، بس 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 بس، هو ده اللي سمعه، بس 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 بس. وخلص الصلاة على كده، شر البنات ما يضحك، وخلص الصلاة على كده والله، حاجة غريبة. تلاقيه طخ تخ طخ تخ طخ تخ، خلصت الصلاة، مفيش أربع ركعات يتاخدوا في دقيقتين، ما أكتر من كده مفيش، مش فاضي. فده ما اسموش تخفيف. نمرة واحد اسمه نقر. نمرة اثنين ده ما اسموش أقام صلاة، مش مصلى، ما اسموش مصلي، اسمه حرامي. حرامي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أناس ينقرون الصلاة قال أولئك السراق. بقى اسمه ايه؟ حرام. يبقى صلاته ما فيهاش تخفيف. امال ايه؟ مكر غراب. ادي واحد. وهو ما بقاش مصلي، بقى اسمه ايه؟ سارق، بتعبيرنا احنا حرامي. ليه؟ لان الصلاة عبادة انت بتؤديها لله، ولا تكون مؤديا للشيء الا اذا اديت عن تمام. يعني لما اكون انا عليك ليا 100 وجيت اديتهم لي 80، يبقى اسمك اديت؟ اسمك اديت؟ ما اديتش، يبقى اسمك كلتني، سرقتني. فاللي بيصلي بهذه الصورة اسمه ايه؟ حرامي، سرق من الصلاة، سرق منها، سارق، سارق. فنحن نريد الحفاظ على الأركان، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هتقرأ وتقف تبقى مطمئن، هتركع هتبقى مطمئن، هتعتدل هتبقى مطمئن، هتسجد هتبقى مطمئن، هتعتدل هتبقى مطمئن، هتسجد هتبقى مطمئن، وهكذا الصلاة كلها. فانت بهذا تكون قد حافظت على الأركان، تبقى أقمت الصلاة، وإلا هتبقى نقرت فبقيت حرامي صلاة مش مصلي. فتيجي تبص على المصلين تلاقي ثلاث أرباع المصلين حرامي. حرامي حرامي بيعملوا ايه؟ بيسرقوا ليه؟ بيسرقوا الصلاة، مش بيدوها، بيسرقوها. أولئك السراق. يبقى أنا عايز محافظة على طهارة، وعايز محافظة على ايه؟ على أركان. نمرة ثلاثة، عايز محافظة على هيئات الصلاة. عبادة مرتبطة بهيئات، والهيئات دي بيبقى ليها انعكاس على الخشوع في الصلاة. اللي أول ما وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع مرتبط بالطمأنينة اللي احنا اتكلمنا عنها، ومرتبط بالهيئات. ولو اختلت معاك الهيئات دي هيختل معك الخشوع تماما 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 تماما. زي ايه؟ عايزين امثلة على هذا. زي ايه؟ وهتجد نفسك ان انت لو خليت بشيء من هذه الهيئات برضو هيصدق فيك اسماء خطيرة جدا، وهيبقى ليك وعيد شديد جدا مع انك بتصلي شديد جدا. فالهيئات دي زي ايه واحكامها ايه؟ لو عايز تعرف يبقى هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.